الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نطلع فيها على آراء البرلمانيين بشأن المصادقة على هيئة المساءلة والعدالة، كما أن هناك تقريرا حول الإعلان عن قائمة اتحاد الشعب، ونزور بعقوبة حيث أعيد افتتاح أقدم حمام تراثي للرجال. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع ضيفه الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبنشي عبر حلقة معادة من برنامج عالم متحول تتناول الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية. سيداتي وسادتي، يباشر مجلس النواب العراقي الأسبوع الحالي إجراءات تشكيل هيئة المساءلة والعدالة التي ستحل محل هيئة اجتثاث البعث التي شكلت عام 2003، وصدر قانون باستبدالها بالهيئة الجديدة مطلع عام 2008. ومن المتوقع أن تلاقي عملية تشكيل الهيئة اعتراضات من بعض الكتل البرلمانية التي ترى في توقيت تشكيلها من قبل الحكومة محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية. إلى التفاصيل في تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
يبدأ مجلس النواب العراقي الأسبوع الجاري فصول قضية إشكالية جديدة، هي قضية تشكيل هيئة المساءلة والعدالة البديلة لهيئة اجتثاث البعث والتصويت على المرشحين لإدارتها، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ستكون أولى مهام الهيئة الجديدة التدقيق السياسي لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل. وترى بعض القوى العراقية أن تفعيل الحكومة لقانون الهيئة المقر منذ أكثر من عامين في هذا التوقيت هو محاولة لاستخدامها أداة سياسية في الانتخابات، كما توضح النائبة عالية صيف جاسم.
هيئة المساءلة والعدالة جمدت قراراتها لأكثر من سنتين، وكانت هناك تجاذبات حول تشكيل الهيئة. تم تشكيل الهيئة داخل مجلس الوزراء، ثم طلب من مجلس النواب التصويت عليها خلاف السياقات القانونية والدستورية الذي رسمها الدستور. الغرض من هذه التشكيلة في الوقت الحاضر هو لغايات سياسية. أنت كما تعلم هناك استنفار من بعض القوى السياسية المتمثلة في السلطة من أجل أن تحجب بعض الشخصيات باتهامات مريضة ومهلوسة بأنها بعثية وغير بعثية أو لأسباب أخرى، تريد أن تفعل هذه الهيئة لغاياتها السياسية الخاصة.
وتقول البرلمانية العراقية أن هناك من يتحفظ على تشكيل الهيئة في هذا التوقيت.
نحن في القوى السياسية نتحفظ على تشكيل هذه الهيئة،
لكن النائب محسن السعدون يرى أن تشكيل الهيئة هو عملية متممة لخطوات إجراء الانتخابات البرلمانية.
الموضوع يتطلب مجلس النواب الإسراع بالتصويت على هيئة المساءلة والعدالة، لأنه العملية الانتخابية ما ممكن أن تجرى إذا لم تكن هناك إحدى مفردات إكمال العملية الانتخابية بهيئة المساءلة والعدالة.
ورغم تأكيده على أهمية تشكيل الهيئة في الوقت الراهن، إلا أن النائب عمار الطعمة يتوقع أن تصطدم مساعي تشكيلها بالتجاذبات السياسية في مجلس النواب.
نتمنى حقيقة حسم هذا الموضوع لأهميته، موضوع تشكيل الهيئة، ولكن أتوقع أنه سيصطدم بالمحافظة الحزبية وبالتجاذبات السياسية.
ويؤكد طعمة في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الهيئة تم تشكيلها على أساس المحاصصة الحزبية الضيقة حسب تعبيره.
في الغالب كما تلاحظون تشكيل الهيئات يمر بمراحل صعبة حقيقة بسبب المحاصصة الحزبية الضيقة. في الغالب المواقع المتقدمة تقاسم على طريقة المحاصصة، وهذه الطريقة قد تؤثر، وهي أثرت في الغالب على وصول العناصر الكفوءة والمهنية، هذا أولا. وثانيا حتى القرارات تتأثر بتوجهات الأحزاب وجهات السياسية التي ينتمي إليها من يتسلم مثل هذا الموقع.
بيد أن السعدون لا يتوقع حدوث جدل واسع حول تشكيل الهيئة والتصويت على أعضائها الذين يقول إنهم معروفون لدى الكتل البرلمانية.
الأسماء سبق وأن اتفق عليها كل الكتل البرلمانية باعتبار هيئة المساءلة والعدالة والهيئات المستقلة كلها تتكون من ممثلي أو المكونات المجتمع العراقي. ولذلك الأسماء هي معروفة من قبل الكتل البرلمانية ومرشحيهم، وبعد التصويت على أعضاء الهيئة هم سوف يختارون من بينهم رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة. أنا أعتقد لأنه ليس هناك مشكلة في هذا الموضوع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، اختتم المؤتمر الاستثماري العراقي الألماني أعماله في ميونخ بعقد عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، أبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز لتمويل الاستثمارات الألمانية في العراق. وحضر المؤتمر من الجانب العراقي رؤساء مجالس المحافظات وممثلو الحكومة العراقية إلى جانب هيئة الاستثمار، والتقوا خلاله رجال الأعمال الألمان وممثلي 650 من الشركات الألمانية الكبرى. خالد وليد معه التفاصيل.
مؤتمر ألمانيا الاستثماري محطة أخرى يوسع فيها العراق مجالاته الاقتصادية، إذ حضر هذا المؤتمر من الجانب العراقي رؤساء مجالس المحافظات وممثلي الحكومة العراقية إلى جانب هيئة الاستثمار، والتقوا خلاله رجال الأعمال الألمانيين وممثلي الشركات الكبرى في ألمانيا. المؤتمر الذي انقسم إلى جولتين، الأولى كانت في برلين والأخرى في ميونخ، حضرته أكثر من 650 شركة ألمانية، كما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حق الحكيم.
المشاركة في اليوم الأول من هذا المؤتمر كانت فوق المتوقع، ضعف العدد اللي كنا متوقعين، أكثر من 400 شركة في مدينة برلين، وأيضا في مدينة ميونخ أكثر من 250 شركة. هذا يدل على رغبة كبيرة من الطرف الألماني التعرف على مشاريع مطروحة في العراق والدخول في العراق في استثمار المشاريع.
وعقد الجانبين العراقي والألماني العديد من الاتفاقيات وفي مجالات عديدة، وأبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز التي تتركز في تمويل الاستثمارات الألمانية في العراق. كما قال وزير الصناعة فوزي الحريري،
هذه الاتفاقية توفر فرصة ضمان للشركات الألمانية للعودة للعراق، هذه من ناحية. الناحية الثانية اللي نركز عليها أنه نحفز الجهات الحكومية الضامنة للاستثمارات والمشاريك التي تسمى بمؤسسة هرمز التابعة للدولة الألمانية، أن توفر ضمانات للشركات الألمانية للدخول إلى العراق.
ووعد الجانب الألماني الجانب العراقي بإعادة النظر في جدولة ديون العراق للمرة الثانية، وفتح باب القروض التجارية أمام مستوردي البضائع الألمانية من التجار العراقيين. كما أوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي أن الأولوية في المشاريع المطروحة للاستثمار لمشاريع البنى التحتية.
أولويتنا في الوقت الحاضر للمشاريع البنى التحتية، وخاصة السكن والصرف الصحي والماء والكهرباء وغيرها، وهم وعدونا خيرا ولهم رغبة كبيرة.
وأبدت الشركات الألمانية وأبرزها شركتي بي أم دبليو وسيمنز رغبة كبيرة بالاستثمار في العراق وفي كافة المجالات، وهذا ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
الشركات الألمانية راغبة بأن يكون لها موضع قدم قوي داخل العراق. الشركات الألمانية لها سمعة طيبة داخل العراق، البضائع الألمانية لها سمعة طيبة، هنالك كثير من المشاريع داخل العراق في الوقت الحاضر ومن مدة زمنية كبيرة لا زالت قائمة وبكفاءة عالية، من أجل استثمار هذه التكنولوجيا، من أجل استثمار هذا الجهد الألماني الكبير والرغبة الكبيرة في الدخول إلى الساحة العراقية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي إن الهيئة ستعقد مؤتمرات أخرى للاستثمار قريبا في عدد من الدول لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الاستثمارية للعراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
I'm
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بناء على دعوة مقتدى الصدر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من عناصر التيار الصدري وإسقاط أحكام الإعدام بحق بعضهم، جرى اعتصام في ساحة ثورة 20 وسط مدينة النجف، طالبت فيه عوائل المعتقلين حكومة المالكي الإفراج عن الذين لم تثبت إدانتهم. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
اعتصم المئات من النساء والأطفال من عوائل التيار الصدري في مدينة النجف لمطالبة الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين من ذويهم وإسقاط أحكام الإعدام بحقهم. الاعتصام الذي جرى في ساحة ثورة 20 وسط المدينة طالبت فيه العوائل حكومة المالكي إنصافها والإفراج عن معتقليها الذين لم تثبت إدانتهم.
أنا أطالب الحكومة وطالب بالإفراج عن المعتقلين والمظلومين وإعادة التحقيق بهم، لأن أنا أعرف ابن مظلوم اللي ما عنده شيء، يعني اللي يطب المعتقلات لازم يلبسون له تهمتين ثلاثة.
أريد سيد مقتدى يحكينا بالمساجين، ملينا وندعي الحكومة العراقية صراحة طاق صراحة ولدنا 5 سنين بالناصرية حكمه ومن عفش، وهسه بعد يطالب تهم تكيف الجيش المهدي.
مطالبتي إطلاق صراح المعتقلين اللي كونهم مظلومين، زين، وأكثريتهم مظلومين، القاتل لا، احنا ضد القاتل.
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا في وقت سابق أنصاره بالخروج بتظاهرات واعتصامات في جميع المحافظات العراقية لمطالبة الحكومة إسقاط أحكام الإعدام بحق المعتقلين والإفراج عنهم. إلى ذلك أشار القيادي في التيار الصدري السيد حازم الأعرجي أن هذا الاعتصام جاء بناء على دعوة الصدر والذي تشارك فيه أكثر من 1200 عائلة من مختلف المحافظات العراقية.
حسب دعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر لبنى عوائل المعتقلين والمحكومين الإعدام نداءه وجاءوا اليوم يعتصموا في هذه المدينة، مدينة النجف، مدينة المرجعية، مدينة العلم، من أجل إيصال رسالة للحكومة العراقية إلى كل من يسمع هذا الصوت. نحن نساء وأطفال المعتقلين المحكومين بالإعدام نطالب منكم بإطلاق سراح المعتقلين أبنائنا أولادنا. حقيقة كما تعلمون يعني معظم المعتقلين لحد الآن لم يقدموا إلى محاكم.
النساء من عوائل المعتقلين أكدن في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن اعتقال أبنائهم وأزواجهم أثر كثيرا على حالتهم المعاشية، لذا طالبنا الحكومة العراقية النظر بعين الرحمة لتلك القضية.
أنا أطالب السيد المالك بالإفراج عن المعتقلين، لأن ما عدنا والله ما عدنا، يعني حتى بلا هاي عبينا راح نبيع من وراء المعتقلين والتراوي والهاي كلش غالي.
أثر عليكم اعتقال
ابنك؟ إيه بالطبع أثر علينا والله العظيم، هسه قاعد حتى أكل ما قاعد ناكل، اللي من الطين وديهم نروح به كروهلة.
الله أطالب الحكومة العراقية بإطلاق سراح المعتقلين كافة، لأن إحنا تفيدنا حوائلها شنو ذنبها والله، يعني تعرض مصرف ما عدها تروح لولدها، بس ما نقدر نتعذرهم ذيك الساعة ونقول ما نجيكم، يعني يا دوب نعيش زعاطيتهم ونعيش جالهم.
النائبة عن الكتلة الصدرية في البرلمان الدكتورة لقاء الياسين والمشاركة في الاعتصام أكدت أن الكتلة ستتقدم بطلب إلى رئاسة المجلس باستدعاء كل من وزيري العدل وحقوق الإنسان للاستجواب بناء على وجود خروقات داخل السجون العراقية، وأن الكتلة ستعمل جاهدة من أجل الإفراج عنهم.
سنسائل وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان بهذا الشأن، كما أن مطالباتنا دوما من أجل إطلاق سراح المعتقلين لم تتوقف، واللجنة القانونية التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر أيضا تسعى دوما بالتعاون مع الأجهزة القضائية في المحافظات من أجل الإفراج عن المعتقلين ومن أجل أن يتم عرضهم على القاضي بأسرع وقت ممكن، باعتبار أن الدستور العراقي يكفل للمتهم أن يعرض على القاضي خلال 24 ساعة.
وكان الصدر قد دعا في بيانه الأخير إلى تشكيل لجان عشائرية وسياسية تأخذ على عاتقها تعويض المتضررين والعمل داخل الحكومة العراقية من أجل إسقاط أحكام الإعدام بحق معتقلي التيار الصدري. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
سيداتي وسادتي، أعلنت الشركة العامة للبيطرة التابعة لوزارة الزراعة تشكيل فريق متخصص من الباحثين والأطباء البيطريين سيتولى مهمة إجراء المسوحات السيريولوجية لبعض الأمراض الحيوانية المشتركة مع الإنسان، ومنها مرض الطاعون البقري والحمى القلاعية ومرض الإسهال الفيروسي للأبقار، على امتداد رقعة البلاد بهدف تحديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتقالها عبر الحدود مع دول الجوار. محمد كريم معكم في تقرير من بغداد.
تشهد حدود العراق مع دول جواره منذ نيسان العام 2003 حالة من الانفلات الأمني والرقابي، الأمر الذي يزيد من المخاوف من تحوله إلى بؤرة للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة مع الإنسان العابرة للحدود. وفي محاولة منها لمعالجة هذا الوضع، أعلنت الشركة العامة للبيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية تشكيل فريق متخصص من الباحثين والأطباء البيطريين تولى مهمة إجراء المسوحات السيريولوجية لبعض الأمراض الحيوانية والمشتركة مع الإنسان على امتداد رقعة البلاد بهدف تحديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حسب ما أفاد بذلك لإذاعة العراق الحر مدير عام الشركة الدكتور صباح موزان.
الهدف من الفريق هو إجراء المسح السيرولوجي الشامل للأمراض العابرة للحدود، وحاليا الفريق راح يأخذ 3 أمراض نركز عليها. المرض الأول هو مرض الطاعون البقري ومرض الحمى القلاعية. الهدف بالمسح السيرولوجي هو لغرض تحديد أنواع اللي موجودة عندنا بالعراق حاليا. المرض الثالث هو مرض الإسهال الفيروسي في الأبقار، من الأمراض اللي موجودة في دول الجوار أيضا، فهذا ما يثني أنه يعبر للعراق أو تحصل إصابات به. الشركة العامة البيطرة بدورها استحدثت مختبر لهذا العمل السيرولوجي، المطلوب إعداد النتائج المضبوطة.
في الوقت ذاته أوضح موزان أن الفريق مكلف بإنجاز المهام الموكلة إليه قبل نهاية العام الحالي 2009.
إن شاء الله خلال هذه السنة بشهر 12 نعلن أنه الفريق كمل عمله حتى نقدر أن نعلم المنظمات العالمية بهذا الموضوع.
في هذا السياق أشار عضو الفريق الدكتور شاكر نزال إلى أن المسوحات السيريولوجية الحالية للأمراض المستوطنة والعابرة للحدود إنما تمثل المرحلة الأولى من مراحل عمل الفريق.
سيمتد عمل الفريق لكافة الأمراض العابرة للحدود من خلال المسوحات السيرولوجية القادمة. سنقوم بمعرفة ما هي الأمراض الانتقالية والعابرة للحدود الموجودة في العراق، يعني السيطرة عليها من خلال اللقاحات ومن خلال برامج السيطرة، إضافة إلى ذلك معرفة الخريطة الانتقالية للأمراض وكيفية السيطرة على الأمراض. يعني العمل كبير وجهد كبير يحتاج له.
إلى ذلك يوضح الأكاديمي والمتخصص في الأمراض العابرة للحدود الدكتور خالد هاشم ضرورة توفر عدد من العوامل إذا ما أريد لمحاولات الشركة العامة للبيطرة هذه أن تؤتي أكلها.
وضع جغرافيا كاملة للعراق، القرى الموجودة بالعراق يجب أن تثبت فيها نقاط جغرافيتها، بالإضافة إلى ذلك حركة الحيوانات مهمة جدا في دراسة الأمراض العابرة للحدود، هذه أيضا لازم توضع بشكل خرائط. الشركة العامة للبيطرة تقسيماتها كيف تعمل الشركة العامة للبيطرة؟ هل هناك أقسام فعالة؟ لما نتكلم على موضوع السيطرة على الأمراض هناك من يسند هذا الكلام لوجود هذه الأقسام؟ وأهم موضوع بهذا كله هو إجراء المسوحات السيرولوجية.
من جهتهم تحدث عدد غير قليل من العاملين في المشافي البيطرية 15 العاملة في العراق عن جملة من المعوقات المادية والمعنوية التي ما تزال دون تذليل، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مستوى أدائهم في إطار تنفيذ المسوحات السيرولوجية سالفة الذكر. يقول الطبيب في مستشفى ديالى البيطري الدكتور خلف جاسم:
احنا بالمحافظات بصراحه عندنا مختبرات تعبانه، بالذات احنا ديالى، يعني الوضع الامني اللي مرت به المحافظه، دائرتنا راحت، مختبرنا ما نعرف هسه عنه كل شيء، ما لقينا ومو ما نعرف، وانما الاجهزه المختبريه كلها انفقدت، مكان دائره ما عندنا احنا.
محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من فقرات هذه الساعة، ويتضمن تقريرا حول الإعلان عن قائمة اتحاد الشعب، ونزور بعقوبة حيث أعيد افتتاح أقدم حمام تراثي للرجال. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبنشي في حلقة معادة من برنامج عالم متحول تتناول الدين والتحول الاجتماعية والحضارية. مستمعين الكرام، أعلن الحزب الشيوعي العراقي في احتفالية كبيرة أقيمت في بغداد يوم السبت عن قائمته الانتخابية الجديدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تحمل اسم قائمة اتحاد الشعب، وتضم بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الكلداني وحزب العمال الثوري العربي مع شخصيات مستقلة وتقدمية ويسارية. حيدر رشيد معكم من بغداد.
تواصل الكيانات والقوائم الانتخابية الإعلان عن نفسها مع قرب حلول الاستحقاق الانتخابي بداية العام المقبل. قائمة اتحاد الشعب تم الإعلان عن تشكيلها هذا اليوم لخوض الانتخابات التشريعية، ويتصدرها الحزب الشيوعي العراقي وبمعيته عدة كيانات سياسية، منها الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الكلداني وحزب العمال الثوري العربي، بالإضافة إلى وجوه وشخصيات مدنية أخرى مستقلة. هذه القائمة ليست جديدة تماما، كما يذكر النائب والقيادي في الحزب الشيوعي مفيد الجزائري، حيث سبق لها أن خاضت انتخابات الجمعية الوطنية السابقة تحت نفس البرنامج والعنوان.
أعلننا اليوم نحن كقوى وأحزاب ديمقراطية وشخصيات أيضا وطنية وديمقراطية وليبرالية تقدمية يسارية، أعلننا عن تشكيل قائمة اتحاد الشعب. هذه القائمة ليست جديدة تماما، يتذكر من شاركوا في انتخابات الجمعية الوطنية مطلع 2005 أننا أيضا خضناها في قائمة ضمن قائمة اتحاد الشعب، وكنا من الحزب الشيوعي والعراقي ومن أطراف أيضا ديمقراطية ووطنية وليبرالية مختلفة.
الإعلان عن قائمة اتحاد الشعب جرى في جو احتفالي حضره حشد كبير من مؤيدي وأنصار الحزب الشيوعي العراقي، الذي بدأ أنه ما يزال يحتفظ بقاعدة جماهيرية لا بأس بها، وهي قاعدة يعول عليها رئيس القائمة حميد مجيد موسى ويراهن على المستقبل في اتساعها.
نعول على إسناد جماهير شعبنا وخصوصا من كادحي العراق، نعول على مصداقية ونظافة يد وجدارة مرشحينا، نعول على برنامجنا المبني على أساس علمي ومنهجية جادة وفعالة وواقعية.
لا يزال الحزب الشيوعي يحتفظ بقاعدة جماهيرية واسعة؟
يحتفظ بقاعدة جماهيرية، ستكون إن لم تكن اليوم واسعة ستكون غدا واسعة.
لكن على الرغم من الحضور الحاشد والتأييد الذي يحظى به الحزب الشيوعي العراقي بين الأوساط الشعبية لا سيما الفقيرة منها، إلا أن نتائج الانتخابات السابقة فتحت السؤال حول ترجمة هذا التأييد بشكل عملي خلال التصويت. ويرى الكاتب والإعلامي زهير الجزائري أن الانتخابات المقبلة قد تشهد تحولا في رأي الناخب باختيار القائمة التي يرى فيها تلبية لطموحاته.
حسب الاحتفال الحالي يظهر أنه يوجد جمهور لا بأس للحزب الشيوعي العراقي الموجود هنا، هو الجمهور اللي يحب الحياة المدنية، واللي يحب فصل الدين عن الدولة، واللي يحب يعني تنوع الاجتماعي، تنوع اهتمامات الناس. لكن ما يجب أن يثق بجمهور الاحتفالات، لأنه الواضح أن الناس يصوتون لأحزاب السلطة. الحزب الشيوعي يعتبر حزب كقيمة أخلاقية خارج السلطة، لكن إلى حد بعيد المفروض أن يهيئ نفسه إلى أن يكون حزب حكم. يبدو لحد الآن أن الناس تثق بالحزب الشيوعي بنزاهته، بموقفه، بتفانيه، ولكن في الانتخابات ما واضح هذا.
خلال الانتخابات السابقة التي جرت عام 2005 انضوى الحزب الشيوعي العراقي تحت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، واستطاع أن يضمن مقعدين على الأقل من مقاعد مجلس النواب من أصل 25 مقعدا حصلت عليها القائمة. حظوظ قائمة اتحاد الشعب في الانتخابات المقبلة ستبقى مرهونة بتوجهات الناخبين، ولعل التاريخ الطويل لهذا الحزب سيكون عاملا مساعدا له في تحقيق إنجاز سياسي كما تذكر إحدى مؤيدات الحزب.
هند وصفي طاهر.
سيدة هند، كامرأة يعني هل تجدين في هذه القائمة ما يلبي طموحك كامرأة؟
بالتأكيد، طبعا أحزاب عريقة لها وجود تاريخي عميق بالعراق، والشخصيات الديمقراطية اللي على طول مسيرة نضالية للشعب العراقي هي كانت تقف إلى جانب المرأة العراقية ونضالاتها من أجل تحقيق طموحات المرأة العراقية.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، يعد حمام ديالا للرجال من أقدم الحمامات في بعقوبة، إذ يعتبر من الأماكن التراثية والقديمة تحيط به الشناشيل من كل مكان، ويرجع تاريخ بنائه إلى ستينات القرن الماضي. عاد هذه الأيام ليفتح أبوابه من جديد بعد غياب دام بضع سنين بسبب الظروف التي مرت بها محافظة ديالا. سامع عياش معكم من بعقوبة.
يعد حمام ديالا وسط بعقوبة من أقدم الحمامات، والذي يرجع تاريخ بنائه إلى ستينيات القرن الماضي، حيث عاد ليفتح أبوابه أمام الزبائن بعد غياب دام بضع سنين، كما بين أحمد عدنان أحد العاملين في الحمام.
صار 4 سنين متروك، احنا حيناه من جديد. هذا الحمام الأصل بعقوبة، يعني هذا عمر الحمام ما يقارب 41 سنة، كان إقبال قوي كلش عليه الحمام هذا، كان يعني عالم ما شاء الله، ملك ما حط رجل هنا، مالك مكان تسبح يعني. كانت اكثر الايام هي الجمعة والثنين والخميس، لان الثنين والخميس ايام عرس، والجمعة العالم يعني مقادر من الشغل من العمل، اللي يعني بالمحالة المدري شنو هذي قاعدين من العمل يعني.
فاضل جميل صاحب الحمام بين ان الزبائن هم من كافة شرائح المجتمع.
كل شرائح المجتمع يجون، الموظف، الجندي، العسكري، المدني، الكبار والصغار. هسه من يجون يجيبون ولدهم وياهم، مثلا عند ولد اثنين ثلاثة يجيبون ما يحاروا ويغسل لهم وهذا ويطلع. ايش
يبقى؟
3000. هسه 3000 دينار، 4000 دينار ياخذون اكو بيهم. من شوية تبر الدنيا يجون العالم، لان يريد يتعرق هذا، وهذا صحي مو مثل مال البيت. مال البيت ما يعرق بيه، بس هذا يعرق ودماراته يحرك، هذا جسمه يتنشط.
يتكون الحمام من 3 غرف كبيرة، هي غرفة الانتظار والحمام واخرى للتدليك. اما السقف فهو مصمم على شكل قباب، يحكي قصة عقود خلت من عمر هذه البناية.
البوجة عبارة عن دربونة معقودة بعلم متر ارتفاع متر او متر وشوية، يعني يقدر شخص يمشي به. تعبر النار جوا الحمام بالضبط، حتى بالضبط يصير الداعية حارة، ونفس الوقت شبكة المية اللي ناصبية النازل اللي يجي من المية الاحواض الباردة يصعد على الاحواض الحارة. اللي يجي صال 5 ايام مسابح، اللي 3 ايام مسابح، ويقول لك انا اروح الحمام كل 3 ايام 4، هم يدلكوني حتى تنفتح جسم الشخص كعضلات فقرات.
الحاج حميد شهاب أحد الزبائن والذي بدا مسرورا بافتتاح الحمام، سألناه عن الحمامات أيام زمان فأجاب قائلا:
المشعل ما الأول تبن ونبطة سود بيبوجة، يذبون التبن يذبون نبطة سود عليه ويعلق العامل، ويرجع العامل كل ما يهفت يهيجب الكرك، هاي يسمى مكراب، يحمي الحمام الماله جوا الحوض بالداخل صاير رازونة. نلحق على البوري نغرب بالصفق ونسبح بالولاية. عندنا مكان نفتكو ذاك من ذاك عند حمام، احنا من الناس عندنا حمام بس ما نغسل بيه، نرتاح للسوق. النفر كان 40 فلس، ننطي دلاكة 20 فلس، يعني نطوب نغسل ونكمل ونطلع ب60 فلس، لم نشف نجيب ولا صابونة كل عليهم.
وأضاف الحاج حميد أنه يتردد إلى الحمام يوميا.
أنا يوميا أجي مرتين للحمام، لأن شنو ما يأخذوا مني حمام بلاش، هو يمي هذا يمي هذا بيتي برا. إيه؟ وأنا شغلتي بزفر، أنا شغلتي قصاب، وأجي الصبح مكان ما أروح للبيت أخسر أطب أغسل وطن. هذا المغرب من عزل وخلص وجهه، مكان ما أروح للبيت أطب حمام بلاش ومي حار وهاي ليش ما أروح؟
حجي الحمام يذكرك بأيام زمان؟
راحت أيام قبل ما عدنا. كلنا نتذكر، أنا أقول هذا حمام وبلاول حمام، ذاك غير حمام، شعل بيدينا هذا تسكولي تاع الكهرباء.
في مشتكى الحاج فاضل جميل من غلاء الوقود والذي يهدد مستقبل حمامه.
والله الحمام قبل تدري وقود موجودة مثلا النفط، النفط الأسود وهذا هسه بلاي ما موجودة وغالية. يعني هسه تدري احنا مش بشغلة تلت ايام يعني كتجربة صار في بيتين غاز ونفط، بينما قبل ما اكو هيك صرف. هسه كراوي غالية ومناك من تشتري غالي وتجيب لنا عندي اخي.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حسدتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني إلا يا ابا يا ابا يا ابا مسكنت بعيوني
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة يا ويلي يا بويا
عما لا في سوريا ولبنان له ما توفي عما لا في سوريا ولبنان جميل وما كو من عدها ويا الروح ولا انا
يا حليوة يا رمانة قولي وين
فدعتها فارت رمان من بعيد ينطلوان فدعتها فارت رمان من بعيد ينطلوان بدت الناس انا ولا رحم شوية يا فلانة
يا حليوة يا رمان
وقولي بالماشي تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة
قولي وين رجعنا يا حليوة يا حليوة
يا حليوة يا
الصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل ختام هذه الساعة أترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري والشخصية الإسلامية السيد أحمد القبنشي في حلقة معادة من برنامج عالم متحول تتناول الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نتواصل في برنامج عالم متحول هذا اليوم مع موضوع الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية، وبحسب ضيفنا الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبنشي، فإن الكثير ممن يقدمون أنفسهم كرجال دولة وسياسة يقعون في إشكالية تداخل دورهم الدنيوي مع دور إلهي ينسبوه لأنفسهم. ويتطرق محدثنا القبنشي إلى استغلال البعض للدين الإسلامي كذريعة ومبرر لتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير وقتل، كما يشير إلى مظاهر اجتماعية استقطبت جل اهتمام دعاة الإسلام مثل الحجاب ومحلات بيع المشروبات الروحية، غاضين الطرف في الوقت نفسه عن سلوكيات وأفعال تتقاطع تماما مع الإسلام وقيمه الأخلاقية السامية مثل الكذب والغش والنفاق وسرقة المال العام وغيرها. برنامج عالم متحول إذ يفتح هذه المواضيع فإنه يهدف إلى إشاعة حرية الفكر وعقلانية الحوار، ولا يمثل اصطفافا مع أحد أو ضد آخر. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
السيد أحمد قبنشي، نلحظ في الآونة الأخيرة تصدي بعض السياسيين وبالذات أعضاء برلمان إلى مواضيع اجتماعية يتصدوا لها بلغة الدين وفرض مفاهيم الشريعة في تفسير تلك المواضيع. كيف وأنت كرجل دين، كيف ينظر الدين لدور رجل الدولة والسياسة الآن في العراق برأيك؟
المشكلة أن بعض الإسلاميين يرون أن الحكومة الإسلامية يجب عليها تطبيق الشريعة، بينما الإسلام جاء بهذه الأحكام ليس بفرضها على الناس بالقوة. هناك كثير من المحرمات، مثلا الربا مثلا في البنوك حرام، ولكنه ساكن عنه لأنه لا يمكن الآن قيام دولة حديثة واقتصاد سليم بدون البنوك، والبنوك تعتمد على الربا. وهكذا المحرمات الأخلاقية الأخرى مثل الحسد أو الإسراف
أو الكذب والنفاق وسرقة المال العام مثلا،
لا ينبغي سن قانون لفرضه على الناس. حتى الحجاب لا ينبغي فرض الحجاب على الناس، ولا سيكون له أثر سيء ورد فعل، بحيث أن أكثر النساء حتى لو مثلا ظاهرا التزمن بالحجاب، أما واقعا وقلبا يكونن ضد ويتنفرن من الدين ويكرهن رجال الدين. لأن كل إنسان ما يحب شيء يفرض عليه بالقوة ومن الخارج. مهمة رجال الدين أنه بالإقناع وبالتي أحسن وبالبرهان يثبتون للناس من خلال التربية والتوعية الثقافية أن هذا الخمر مثلا حرام وضرارة كذا، أن مثلا الحجاب كذا، بدوافع دينية وفقهية. المدنية يجب أن تكون دوافعها قائمة على مصلحة الشعب.
كثيرا ما يتم تداول في الثقافة الدينية الشعبية الحقيقة كثير من الأحاديث المهددة والتي ترسم صور العذاب العظيم والكبير لمن يعني تخرج شعرات من رأسها إذا لم يكن الحجاب كذا، لمن لجأ إلى الخمر بشكل من الأشكال. هناك ثقافة ونصوص كثيرا ما تطرح من باب التهديد والترهيب، لكن مصادرها الفقهية لا تشير إلى أسانيد كاملة. ما قولك في هذا سيد أحمد القبنشي؟
هذه نتيجة تراكمات من الوضاعين وبعضهم بحسن نية من هذا المنطلق يضع الكثير من الأحاديث والروايات يمكن أن تكون خرافية أساساً. ومثل هذه اللي ذكرت أنه المرأة تعلق من شعرها يوم القيامة مجرد أنها تظهر شعرها للأجانب، هذه ترسم صورة مشوهة عن الله. إذا أردنا أن ندافع عن الله وعن رحمة الله وعن حب الله للناس، فهذه الروايات والأحكام الفقهية المترتبة على هذه الروايات تشوه صورة الله للناس، صورة أن الله منتقم وأن الله يعني شديد الغضب وأنه لا يتساهل ولا يتسامح مع عباده. يعني مفهوم الحب لله ما يجف، العاطفة تجف. يعني الآن نشاهد في المتدينين هناك الغالبية أو جميع المتدينين يلتزمون بالدين وبالصلاة وبالحجاب خوفا من الجهنم، يعني ليست حبا في الصلاة، إنما الصلاة يجب أن تنطلق من رغبة، من حب الاتصال بالله. هذه كلها تؤدي إلى مسخ الإيمان في قلوب الناس. الإنسان عندما ينطلق في علاقته مع الله والالتزام من موقع المحبة لله ومحبة الخير للناس، فهذا المنهج سوف يتكامل في طريق المعنويات. أما في المنهج الموجود السائد هو التخويف والترغيب، فهذه لا ينفع الإنسان شيئا في التسامي في عالم الأخلاق والإنسانية. ولهذا شوف القتل والمفخخات تصدر من متدينين يعني يصلون ويصومون ولكنهم لا يأبون عن قتل الناس الأبرياء، وحتى إذا لم يقتل مثلا قلبه مليء بالكراهية للآخر، اتهام الآخرين أنه ولد بالنار، أن جميع الأقوام البشرية النار إلا نحن مثلا
الفئة الناجية،
معينة الفئة الناجية. بينما الفئة الناجية في تصوري هي الفئة التي تؤمن بالله وتعمل صالح من كل دين وكل قومية وكل مذهب. يعني المسيح إذا آمن بالله وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، وهكذا في التشيع مثلا. الشيعة ليس أن الشيعة هم الفئة الناجية، لا، الشيعي الذي يلتزم بمنهج الإمام علي وبالعدالة وبالعلاقة مع الله لعمل صالح هذا الناجي. وكذلك السني إذا صار على سنة النبي محمد من الإيمان بالله والإخلاص والعمل الصالح، هذه الفرقة الناجية. الفرقة الناجية من كل مذهب ودين هناك فرقة ناجية. يمكن نحمل هذا الحديث الشريف الوارد
نعم
أنه فتختلف أمتي على 73 فرقة أو 72 فرقة، واحدة ناجية. الواحد الناجية منه ليست المعتزلة أو الأشاعرة أو السنة أو الشيعة، الناجون هم المؤمنين بالله. آيات قرآنية كثيرة تؤيد هذا المعنى، لذلك صار انحراف في التفكير في الفكر الإسلامي أن هذه الروايات على محمل طائفي، فهذا تشويه صورة الله وتحجيم دور الدين في إنقاذ الناس وشمول الرحمة الإلهية والعناية الإلهية لجميع الناس.
نعم، سماحة السيد أحمد القبنشي، موضوع الخمر وتحريمه، بعض ردود الأفعال التي عرضت في مجلس النواب، البعض أثار عدة آيات قرآنية وردت في درجات التحريم، منها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ودرجات تحريم تتصاعد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لسنا في صدد تناول الشريعة بتفاصيلها لأن لها من يتصدون وأنتم أقرب لهذا الموضوع، ولكني أردت أن يعني نعرض الأشياء بطريقة يعني سلسة التداول غير متشنجة قابلة للاحتكام للعقل كما أشرت، والإسلام عقلاني كما نعرف. يعني هناك من رأي يقول هذه حرية شخصية بحتة، له أن يشرب، له أن يتداول الخمر أو هذه مشكلته. الآخر لا، يرى أنها تحريم ويفرض على الآخرين التحريم، وبالتالي تعريض الآخرين للقصاص ربما.
المفروض على النواب المحترمين أنه يدركون أن يدركوا أن أنهم ليسوا في حكومة ثيوقراطية بل حكومة ديمقراطية، الآن حكومة مدنية، الحكومة الدينية هي التي تسن القوانين بالاقتباس من الأحكام الشرعية، يعني أحكام ميتافيزيقية لا تنظر إلى مصلحة الشعب. أما الحكومات الديمقراطية، النواب المجلس مفروض عليهم أنه يسنون قوانين لمصلحة موكلهم وهو الشعب، أغلبية الشعب اللي انتخبوهم. إذا كان القرار أنه يسنون قوانين لخلفيات شرعية فهذه حكومة دينية، وهذه الحكومة الدينية الآن في هذا العصر فقدت مشروعيتها. يعني الحكومة الدينية في زمان القديم يمكن أن تكون مشروعة لأن النبي من الله وآمن الناس بأنه هذا من الله فتكون شرعيتها من الله. الآن في هذا العصر لا يمكن أن نقول أن هذه الحكومة تكتسب مشروعية من الله، بل مشروعيتها من الناس. لهذا يجب أن تأخذ القوانين فن القوانين مصلحة الناس، لا المصلحة الغيبية الموجودة في الأحكام السماوية. لهذا على النواب الأعزاء أنه يلتفتوا إلى أنهم يحكمون بمشروعية مدنية، ليست مشروعية ثيوقراطية أو مشروعية دينية. ولهذا لا ينبغي أن يسنوا القوانين بخلفيات فقهية، بل مثلا يمكن أن يسن قانون تحريم منع المخدرات مثلا لأنها فيها ضرر كما نجد في الدول المتقدمة. حتى الخمر يمكن أن يسنون قانون بمنع الخمر، لكن لا ليس المنطلق لأنه حرام، لأنه حرام شرعا. هذه تنسجم وتتلائم مع الحكومة الثيوقراطية القديمة التي فقدت مشروعيتها في هذا العصر. بل يجب أن يجلس متخصصون فإذا درسوا وبحث الأمر واستنتجوا أن هذه بيع الخمور مثلا فيها مضرات كثيرة مثل مضرات المخدرات وتهريب المخدرات، فيمكن أن يمنعوا على هذا الأساس، ليس على أساس أنه حرام شرعا.
نعم، وهذا اجتهاد من السيد أحمد القبنشي يثير يعني التشجيع على الحوار، حوار يعني بيودي لو يستمر لكن للوقت أحكامه.
لا، هذا هو واقع الحكومات الديمقراطية والحكومات الديمقراطية المدنية. النواب إنما اكتسبوا مشروعيتهم من خلال انتخاب الناس لهم، لا من خلال تعيين الله ونصب الله لهم في هذا المنصب. فإذا كان الانتخاب مشروعيتهم من الناس فيجب أن يسنوا القوانين التي تتلائم بمصلحة الناس وليست المصالح الغيبية المذكورة في النصوص الإلهية. لا تنسجم مع هذه الحداثة ومع مفاهيم المدنية والمجتمع المدني والديمقراطية. الكثير من الفتاوى لا تنسجم مع هذه المفاهيم الجديدة، مثلا فتاوى القتل المرتد. يعني الآن إذا حكمنا بقتل المرتد يجب أن نقتل أوباما وبدون استتابة لأنه أبوه مسلم وهذا كافر، يعني المرتد فطري كما يقول الفقهاء. إجماع الفقهاء أن إذا كان أحد أبويه مسلما فإذا انحرف صار نصرانيا وارتده يجب قتله. يعني هل يعقل هذا الزمان أن يقتل إنسان لأنه أعتقد أن المسيحية أفضل؟ يعني هذه المفاهيم كانت منسجمة مع ذاك الزمان، مع ألف سنة قبل. الآن المجتمعات تطورت، الفكر الديني أيضا يجب أن يتطور بتطور المجتمعات، لا يجب أن يبقى الفكر الديني جامدا والأفكار الأخرى مثل الفكر السياسي والحقوق والاقتصاد كلها تتطور، فقط الفكر الديني يبقى جامدا. هذه من شأنها قتل الإسلام ووعد الإسلام، وأن الإسلام يبقى مجرد شعائر مشوهة ويفتح المجال للإرهابيين أن يتحدثوا باسم الإسلام. وهذا الإرهابيين اللي يقتلون الناس بالنادن وأمثال القاعدة لا يأتون بفتاوهم من فراغ، وإنما هناك نصوص أيضا تؤيدهم. ولكن نقول أن هذه النصوص وهذه الفتاوى كانت منسجمة مع زمان غير زماننا.
موضوع شيق ومثير للانتباه، وأرجو أن لا يعني أن هناك اتفاقا أو رفضا، إنما نحن نطرح حوارا آمل أن يثير أسئلة لدى مستمعينا الكرام كما أثارها ضيفنا السيد أحمد القبنشي. شكرا لك، وربما دعوتك في بعض جوانبها قد لا ترضي أطرافا آخر من رجال الدين أمثالك، لكن لكل رأيه ونحن نحترم الجميع بدون اصطفاف لأحد. شكرا لفسحة الحوار هذه، وعسى أن نكمل في مواضيع أخرى. دعني أقترح عليك أن تكون موضوع المرأة والزواج والجنس في الإسلام موضوع حلقتنا المقبلة. شكرا جزيلا لكم. مستمعي الأعزاء، شكرا لرفقتكم لحلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.